السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المجد. معا يتجدد اللقاء مع برنامجكم الأبرار، ومع أحد هؤلاء الأبرار الأخيار، أحد التابعين الكبار، أسد ابن الفرات عليه رحمة الله، العالم، القائد، المجاهد، القاضي، الشهيد بإذن الله تبارك وتعالى. نرحب وإياكم فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
اليوم مع أسد ابن الفرات. أسد كاسمه جهادا في سبيل الله عز وجل، وفرات كالبحر في علمه رضي الله عنه وأرضاه. ماذا عن أسد ابن الفرات عليه رحمة الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الإمام، الفقيه، القاضي، المجاهد أسد ابن الفرات ابن سنان رحمه الله، كان على فكرة يعتز باسمه فيقول: اسمي أسد كالأسد وهو سيد الوحوش، واسم والدي الفرات وهو خير المياه، واسم جدي سنان وهو خير السلاح. فهو أسد ابن الفرات ابن سنان، ولد في ديار بكر، وهذه منطقة شمال الشام. ومنذ ولد وكان محبا للقرآن الكريم، عاش في بيئة علم وبيئة فقه وبيئة جهاد ودعوة، لأن يعني والده كان ممن خرجوا مع جيوش المسلمين لنشر الإسلام في بلاد المغرب، فانتقل من الشام إلى القيروان. نعم. ومكث بها وكان مع هذه الجيوش الفاتحة، فالولد انتقل مع أبيه إلى القيروان، فبها نشأ وتعلم القرآن وكان نابها، حتى أنه حفظ القرآن في سن مبكرة وأصبح معلما للقرآن دون أن يبلغ 12 من عمره. فهو كان قاضيا عادلا، وكان فقيها بارعا، وكان مجاهدا قائدا رحمه الله. وقل أن تجد من يجمع بين هذه الثلاثة، ولكن الإمام أسد بن الفرات رحمه الله جمع بينها، وكان لها أهل بفضل توفيق الله تبارك وتعالى له. هو يعني رحمه الله كان يعني حريصا على طلب العلم منذ صغره، وتفقه على يد بعض الأئمة المالكية في القيروان في ذلك الوقت، وكان يسمع من هذا الفقيه المالكي فقه الإمام مالك رحمه الله، وكان أعلم من في مدينة القيروان في ذلك الوقت بفقه الإمام مالك رحمه الله، يعني رجل يدعى علي ابن زياد. هذا الفقيه المالكي رحمه الله تعلم على يديه المذهب، ولكنه ما قنع بما سمع، وإنما أراد أن يصل إلى المنبع، إلى الأصل. فارتقى وذهب إلى المدينة المنورة، فاستمع الموطأ من الإمام مالك رحمه الله. والإمام مالك لما رأى شغفه بالعلم خصه بمزيد عناية واهتمام، حتى أنه تحصل على كثير من مسائل الإمام مالك، فأصبح ضليعا في فقه الإمام المالكي لشغفه بالعلم. وأنت تعرف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فلم يقنع ولم يكتفي بعلم الإمام مالك، بل يمم وجهه إلى العراق، فالتقى هناك بصاحبي أبي حنيفة رحمه الله، القاضي أبو يوسف وابن محمد بن الحسن، فالتقى معهما و تعلم منهما أصول مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في القياس والرأي والنظر في الأدلة. وبذلك جمع بين المدرستين، مدرسة الأثر ومدرسة الرأي، أو مدرسة الحجاز ومدرسة العراق، فجمع بين الفقهين. بل إن أهل العراق لما رأوا نباهته وبراعته في الفقه وعلمه الواسع العميق وتكلموا معه، كان يسألهم عن فقه الإمام أبي حنيفة فيعرض عليهم مسائل الإمام مالك، فجمع بين الفقهين، فأخذ منهم فقه الإمام أبي حنيفة وأخذوا منهم فقه الإمام مالك. وأيضا من باب تبرئة ساحة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه كان أيضا يجمع بين الأثر وبين الرأي، لكن ضاقت عنده دائرة الأثر اللي هي الحديث الشريف لما كثر الكذابون والوضاعون، فخاف ووضع شروطا دقيقة جدا لقبول الحديث الشريف. أما قول الإمام أبو حنيفة كغيره من بقية الأئمة فإنهم يقولون انظروا إلى قولي فإذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا رأيتم قولي يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ترى أن هناك توافقا بين المدرستين، فأهل الحجاز كان عندهم النص والأثر، ولكن هذا لم يمنع أن عندهم أيضا الرأي والفكر لاستنباط الأحكام الشرعية من نصوصها. وأهل الرأي كانوا في العراق ضاقت عندهم الدائرة حرصا وغيرة على الدين من أن يستدلوا بحديث غير صحيح أو مكذوب وموضوع، لكن ترى أن كلاهما يعتمد على النص ويعتمد على الرأي في استنباط الأحكام الشرعية. أسد بن الفرات رحمه الله جمع هذه الحصيلة العلمية الهائلة، ولكن حدث شيء، وهو بالعراق بلغه خبر وفاة الإمام مالك رحمه الله. كان يحب أن يرجع مرة أخرى ليغرف من علم مالك، لكن في طريق العودة، تعرف من طريق العودة من الحجاز إلى المغرب أو إلى القيروان لابد أن يمر بمصر، فمر بمصر وفي الفسطاط هناك هذه الحي كان عامرا بالعلماء في ذلك الوقت، لأن الإمام الشافعي رحمه الله كان يعقد مجلسه في مسجد عمرو بن العاص في منطقة الفسطاط، وكان هناك تلميذين نجيبين للإمام مالك رحمهم الله، الأول اسمه ابن وهب والثاني اسمه ابن القاسم، لدرجة يعني ابن القاسم جلس على عتبة الإمام مالك 20 سنة يطلب منه العلم ويسأله في مسائل، خاصة وفي وقت السحر وهو يخرج من بيته إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عندهم العلم علم الإمام مالك ومحررا، فأراد أن يعرض عليهم مسائل وفقه أبي حنيفة لينظر جوابها في مذهب الإمام مالك. عرض الأمر أولا على ابن وهب، لكن ابن وهب تورع وخاف من هذه المهمة الكبيرة. قبل ابن القاسم رحمه الله أن يعرض عليه فقه أبي حنيفة وأن يجيب عليه على هذه المسائل بفقه الإمام مالك رحمه الله، فأجابه عليها. بعد الجواب جمع هذه الحصيلة في كتاب اسمه الأسدية أو المدونة، وكان هذا الكتاب إلى وقت طويل يعتمد عليه كمرجع أساسي أصيل في فقه الإمام مالك رحمه الله. رجع إلى القيروان فأصبح عالما يشار إليه بالبنان، فهو القاضي وهو أيضا الفقيه، ويجتمع إليه الناس من كل مكان يغرفون من علمه، حتى بلغ إلى درجة الاجتهاد، فكان لا يعتمد على مذهب معين لكن يجتهد بالنظر في النصوص، إن وافق النص المذهب فبها ونعمة، وإن لم يكن اجتهد رأيه حتى يستنبط الأحكام الشرعية من نصوصها. وطبعا هذه الدرجة التي وصل إليها مع طول سنه، تعرف أنه بلغ 70 من العمر، فبارك الله في عمره وبارك الله في علمه، وأصبح من أكبر أئمة العلم المجتهدين في بلاد المغرب العربي.
نعم، هذا أرفع المنازل، الله عز وجل يرفع له الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
درجات.
نعم، بارك الله. هذا الفرات في علمه بحر عليه رحمة الله، كيف في شجاعته أسد عليه رحمة الله تعالى؟
نعم، الإمام أسد بن الفرات رحمه الله الناس عرفوه عالما، يعني بين المحبرة وبين القلم وبين الكتاب وبين القرطاس وبين المسجد، لدرجة أنه كان إذا جلس فيسأل عن المسائل المعضلة، فكان يجيب عليها بمذهب أهل العراق، بمذهب العراقيين، بمذهب الرأي، مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فبعض المشايخ ممن يعني يميلون إلى مذهب الإمام مالك يقولون له: يا أبا عبد الله، يعني يا أبا عبد الله أجل أوقد القنديل الثاني، يعني كلمنا عن مذهب الإمام مالك لنرى أن هذه المسائل موجودة عند أبي حنيفة وموجود أيضا جوابها وهي محررة في مذهب الإمام مالك، فكانوا يقولون له أوقد القنديل الثاني. طبعا في هذا الجو الرجل بلغ 70 من العمر، جاء أمر من الخليفة المنصور بغزو البحر لتحرير أو لفتح جزيرة صقلية من يد الروم، فاستنفر الوالي وقتها على المغرب في القيروان استنفر الناس للجهاد في سبيل الله ورغبهم فيه، فهب الناس جميعا. وممن كانوا مع الناس وفيه روح الشباب روح الجندية هذا أسد بن الفرات رحمه الله
الشيخ الشاب،
رغم أنه مشغول بالخير وكان يكتفي، ممكن أن يكتفي في أواخر عمره بهذا الجيل الذي رباه وبهذه الأمة التي غرفت من بحره الواسع ومن علمه الغزير، لكنه وهب نفسه لله جنديا كبقية الجند، فتطوع وأظهر نفسه واستعداده للغزو في سبيل الله. جزيرة صقلية كانت في البحر، والمسلمون يعني يشتهرون بغزو البحر في غزوات كثيرة، لكنه أظهر شجاعة وبسالة حتى أن الوالي خاف عليه لأنه كبير في السن وهو قاضي. فلما علم أسد بن الفرات أن الوالي متردد في أن يقبله، فقال له: هل تريد أن تعزلني من منصب القضاء؟ قال: لا، بل أنا أريد أن أجعلك قائدا على الجند، فأنت قاض وأمير. فكان يسمى القاضي الأمير الشجاع رحمه الله. طبعا يعني في البداية ترددوا، هذا سنه كبير ويعني يمكن يضعف عن مشقات الجهاد،
التعليم أولى من الخروج
والسفر، كما أن القتال في البحر يختلف عن القتال في البر، يعني فيه مجاهدة وفيه معاناة وفيه مشقة يحتاج إلى جلد وقوة. لكنه أسد بن الفرات هزهم بهذه الكلمة التي قالها، قال: أنتم تريدون من يسير لكم المراكب بالنوتية اللي هم البحارة، لا تريدون من يسيرها لكم بالكتاب والسنة.
الله.
فقبله الأمير وقال: أنت قاض وأمير، فجعله قائدا لأساطيل بحرية تمشي في عباب البحر في أساطيل في أعالي البحار حتى يغزو بها في سبيل الله، وطبعا كل الجند أمانة في رقبته، فأظهر بسالة وشجاعة فائقة النظير رحمه الله تبارك وتعالى.
نعم، بارك الله فيكم شيخ. هذا العالم المجاهد ماذا عن قضائه عليه رحمة الله؟ هو تولى القضاء مدة طويلة من عمره وكان من أحسن الناس قضاء، فماذا عن مواقفه في القضاء؟ كيف بدت أخلاقه؟ كيف بدأ علمه؟ كيف بدأ حلمه عليه رحمة الله؟
كان رحمه الله يعني تولى منصب القضاء، فكان يسمى قاضي القضاء.
نعم.
وكان أكبر المفتين، يعني هو شيخ الفتوى وهو شيخ القضاء.
نعم.
وكان على عقيدة أهل السنة، وكان قامعا للبدعة، وكان منصفا عادلا كشأن القضاء الورعين التقاء الأتقياء عندما يفصلوا بين الخصوم. لذلك أنت عندما تصفه لا تدري أهو فقيه أو هو قاض، وختم عمره وأكرمه الله تبارك وتعالى بالجهاد في سبيل الله، لكن في معاملته مع الناس كان يتخلق بأخلاق القاضي، فلم يظلم أحدا ولم يجر على حق.
نعم، بارك الله فيكم شيخ. هذه الرحلة الطويلة التي يعني سار فيها هذا الإمام القائد القاضي العالم عليه رحمة الله، الله عز وجل أراد أن يتوجها له بأعز وأجل مقام، مقام الشهادة من الله تبارك وتعالى الذي نسأل الله عز وجل أن يكون من الشهداء. كيف كانت خاتمته عليه رحمة الله؟
كان المسلمون يطمعون في غزو البحر، لأن النبي عليه السلام رغب يعني في هذا، وحديث البخاري عن أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها أن النبي عليه السلام كان قائلا عندها يوما يعني وقت القيلولة يستريح، فاستيقظ من نومه وهو مبتسم متهلل، فقالت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما لي أراك متهلل الوجه مبتسما؟ قال: رأيت أناسا من أمتي يغزون البحر كالملوك على الأسرة.
الله.
قالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم.
نعم، ما شاء الله.
ثم نام نومة، فقام عليه الصلاة والسلام متهللا مبتسما. قالت: ما لي أراك مبتسما يا رسول الله؟ قال: رأيت أناسا من أمتي يغزون البحر أو يخوضون البحر كالملوك على الأسرة في سبيل الله. قالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت مع الأولين أو أنت من الأولين. انظر هنا إلى همة الصحابة نساء ورجالا، كانت ترغب أن تكون ممن يخرج في سبيل الله ويخوض هذا البحر إعلاء لكلمة الله في الأرض. ومن معجزات النبوة أنه تم غزو البحر في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأيضا في عهد معاوية، معاوية بنفسه رضي الله عنه غزا غزوا في البحر، وكانت هناك غزوة ذات الصواري التي أيضا غزاها أحد من كانوا بعده وهو عبد الله بن أبي السرح، ابن عبد الله بن أبي السرح، وكانت تسمى معركة ذات الصواري. يعني المسلمون لهم تاريخ، لكن خاصة أم حرام بنت ملحان خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهما في البحر، يعني جاء أجلها فلم يجدوا أرضا يدفنونها إلا بعد أيام، حتى وصلوا إلى جزيرة فدفنوها فيها، وهي جزيرة قبرص، وإلى الآن يوجد قبر أم حرام بنت ملحان في جزيرة قبرص، دليل على أن الصحابة نساء ورجالا خرجوا في سبيل الله بأموالهم بأنفسهم يضحون لإعلاء كلمة الله في الأرض حتى تنتشر راية الإسلام ويدخل الناس في دين الله أفواجا.
أرانا الراية العالمية للإسلام، يعني هي امرأة وتحب الخير مهما كان مكانه أيا كان، تريد أن تدخل نفسها في الخير ولو يعني على حساب حياتها، يعني أهم شيء أن تصل إلى مبتغاها في الله عز وجل.
وهكذا الأمة، الأمة عندما وضحت أمامها الغاية فكانوا يتنافسون لبلوغ هذه الغاية، كلهم يريد أن يصل إلى ربه وأن يكون السابق وأن يكون الأول، فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لما بدأ الجنود يتجمعون وخرجوا للغزو حتى يركبوا هذه الأساطيل البحرية ويخوضوا عباب هذه البحار، فخرج الناس جميعا يودعونهم، ما بين مودع وما بين سائل للدعاء، لأن هذا مفتيهم وقاضيهم وعالمهم والمقدر عندهم والمقدم على غيره، حتى أن المشايخ كانوا يتتلمذون ويتعلمون على يده، لأنه لم يكن هناك أحد خاض في رحلة علمية طويلة كما فعل أسد بن الفرات رحمه الله، فكان بحق إمام فقيه مجتهد وقاضي كبير، وأيضا ختم حياته بالجهاد. لما خرج مع جنوده، الجنود يعرفونه، وهو كان يحمسهم ويرغبهم حتى وصلوا إلى أسوار صقلية، وهناك دارت معركة طاحنة، حتى أن المسلمين وفقهم الله تبارك وتعالى فدكوا الأسوار ودمروا القلاع، وكان يحمسهم ويخطب فيهم ويذكرهم بالآخرة وبثواب الجهاد عند الله تبارك وتعالى، وكان يمسك باللواء، الذين رأوه قالوا كان يمسك باللواء
الراية
بالراية ويقرأ سورة ياسين ويحمس جنوده على أن يبذلوا النفس والنفيس، حتى جاءه سهم فخر شهيدا رحمه الله، نحسبه عند الله والله حسيبه، فمات بين جنوده، ولكن كتب الله تعالى النصر وختم له بخير. وهنا نقول على حسن الخاتمة تبكي القلوب، الإنسان لا يدري بأي شيء يختم له، لكن هذه الحياة الحافلة التي يتشرف بها أي مسلم أن يعيش منذ صغره قارئا للقرآن، معلما للقرآن، فقيها طالبا للعلم، يجمع علم العراق وعلم المدينة المنورة، ثم يصبح قاضيا ومجتهدا ويصبح إماما من أئمة الفقه المالكي، كما أن له باع طويل في فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ثم وصل إلى رتبة الاجتهاد، والمجتهد له شروط كثيرة حتى يصبح في هذه الدرجة العلمية، ثم ختم هذا كله بالغزو والجهاد في سبيل الله حتى اختاره الله تعالى عنده شهيدا، وهو يحمل راية الإسلام حتى فتح الله هذه البلاد ونشر الله تعالى الهداية، وكان هو سببا في ذلك كله رحمه الله.
بارك الله فيكم شيخ. لو نريد أن نضع يعني هذا الإمام النموذج المثال الذي ضرب الغاية في كل مجال من مجالات الحياة بعنوان الإسلام، نريد أن نضع كخطوات يحتذي بها المسلم الذي يريد النجاة في الآخرة، الذي يريد العزة في الدنيا، الذي يريد الرفع عند الله عز وجل، كيف يسير في خطوات محدودة ليبلغ نحو أو مثلا من هذا الإمام الجليل؟
حياة الإمام أسد بن الفرات رحمه الله، هذا القاضي الفقيه المجاهد، نضع أصابعنا على معالم هامة في أصول التنشئة والتربية، أجملها في الآتي: أولا، العناية بالنشء منذ الصغر، فلا يمكن أن ينشأ إمام أو قائد أو فقيه إلا إذا كان هناك من يحتضنه ويرعاه من أب صالح وأم تقية، وهذا ما تهيأ لهؤلاء الأئمة وكان من أسباب التوفيق والخير. الأمر الثاني العناية البالغة بالقرآن الكريم. ينبغي أن يربى جميع النشأ على تعلم القرآن وحفظه وإتقانه منذ الصغر، لأن القرآن هو النور والشفاء والهدى وفيه العلم كله. الأمر الثالث أن نقص على مسامع أبنائنا دائما سير هؤلاء العظماء الأبطال. قال سعد بن أبي وقاص رحمه الله رضي الله عنه: كنا نعلم أبناءنا المغازي والسير كما نعلمهم السورة من القرآن. لماذا يهتمون بالسير؟ حتى القرآن نفسه اهتم بقصص الأنبياء، لأن القصص كلها عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فنحن نريد أن نتذكر هذه القصص لأنها ترجمة عملية لكل هذه الشريعة، فالسيرة شريعة. وكم من أحكام شرعية أخذت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن كثير من الآيات الكريمة نزلت والصحابة على ظهور الخيل، لأن عندما هاجروا من مكة إلى المدينة كانت الحياة كلها يعني غزو وسرايا تخرج في سبيل الله وفتح، يعني لم يكن كلها جلوس في المساجد أو أنهم يجلسون في معاهد العلم يتعلمون ويحفظون وفقط، ولكن كان التطبيق العملي والحركة والانتقال من مكان إلى مكان. الأمر الرابع خاص بطلاب العلم. طالب العلم لا يقنع ببعض المعلومات أو القشور من كتاب أو كتابين أو محاضرة سمعها أو شريط سمعه، لكن ينظر إلى دأب هؤلاء في الأسفار. يعني رجل سافر من المغرب إلى المدينة المنورة، هذا السفر في الماضي كان يأخذ شهورا. عندما قنع أو أخذ بعض أخذ علم الإمام مالك من المدينة انتقل إلى العراق، هذا أيضا يأخذ شهورا. ثم عاد من العراق إلى مصر، لم يعد مباشرة إلى بلدي بل إلى مصر حتى يحرر هذا المذهب ويعرض مسائل الإمام أبي حنيفة ويرى مقابلها من أجوبة في فقه الإمام مالك، وجلس وتتلمذ. يعني لم يكتفي ويقول أنا الآن عندي علم الإمام مالك وعلم الإمام أبي حنيفة، لماذا أجلس إلى غيري؟ لكن هذا من تواضع العلماء. إذا نتعلم منه الرحلة في العلم والصبر على طلبه، ونتعلم منه التواضع حتى نضيف إلى ما تعلمناه علما. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما ولاه، وعالما ومتعلما. وما ولاه أي طاعة الله. فأشرف من شغل الإنسان به خاصة في فترة الشباب حفظ القرآن وطلب العلم والرحلة والصبر لتحصيله. الأمر الآخر أو السادس يعني في ملامح هذا الإمام، أن الذي تعلم وكتم العلم فلم ينشره آثم. هذا عندما رجع إلى أهله أصبح إماما يجلس الناس إليه، فنفع الله تعالى بعلمه. تخيل أنه جمع هذا العلم وجلس في بيته، أو انشغل بتجارة وجمع الأموال، ما كان أحد استفاد، ولا انتشر مذهب الإمام مالك في المغرب العربي، لكن انتشر على يد هؤلاء الفقهاء العلماء. الأمر الآخر أن العالم إذا بلغ مرتبة من العلم لا يقنع بلون واحد من ألوان العبادة لله، ولكن ما من باب يفتحه الله تعالى إلا ويلج منه. وهذا يذكرنا بالحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عندما قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا. قال: من تصدق منكم اليوم بصدقة قال أبو بكر أنا. قال: ما اجتمعنا في عبد إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، صلوات الله وسلامه عليه. فهذا تعليم وإجمال لهذه السيرة العطرة المباركة وهذه المسيرة الطيبة.
بارك الله فيكم شيخ. يعني هذه الرحلة الحافلة سلك طريقا التمس فيه علما فبلغ الله عز وجل مراده، نهل العلم من منابعه، ارتقى حتى صار سيد العلماء في زمانه، وارتقى حتى صار مجاهدا عالما ثم قاضيا قائدا، وختم الله عز وجل له بهذه المنزلة العظيمة في ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله. تقبل الله عز وجل روحه في الشهداء، نسأل الله عز وجل أن يكون كذلك من الشهداء عنده، وأن يرفع منزلته في عليين، وأن يحشرنا جميعا معه في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة، لا نملك في الختام إلا أن نشكر فضيلتكم على هذه الرحلة المباركة الطيبة مع هذا العالم الجليل، ولكم مشاهدين الكرام خالص الشكر والتقدير، وعلى موعد يتجدد مع برنامجكم الأبرار وتابعي آخر، عالم آخر، قائد آخر، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.